الحقيقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث في بقية وفي هذه السلسلة من فقه الحياة الزوجية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزق الأزواج جميعا والزوجات الاستقرار والهدوء والسكينة والرحمة والمودة، اللهم أمين. في هذه السلسلة فقه الحياة الزوجية نسعد ونشرف بعالم جليل فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. يا مرحبا دكتور.
مرحبا بك دكتور أحمد.
رضي الله عنكم سيدنا.
الله يبارك فيك ويحفظكم.
اللهم أمين وإياكم. مشاهدينا الكرام، تكلمنا في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها حول الخطبة في الإسلام. اتكلمنا في معنى الخطبة، إيه معنى أن يخطب الرجل بنتا أو شابة للزواج منها، حدود التعامل بين الخاطب والمخطوبة، اتكلمنا في قضية الخلوة بين الخاطب والمخطوبة وأنها مسألة محرمة بإجماع علماء المسلمين أن يخلو الخاطب بمخطوبته أو بخطيبته أيا كانت، هذا حرام بإجماع العلماء، إذ أن الخطبة كما أوضح الشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى ما هي إلا وعد بالزواج، وعد بالزواج هي كلمة، ولي الزوجة ادى حضرتك كخاطب ادك كلمة ان انت تتزوج او وافق على الزواج، لكن لم يتم او لم يتم البدء في اي خطوات تخص اجراءات عقد الزواج الشرعية كاشهار او كايجاب وقبول او ما الى اخر ذلك من شروط يعرضها العلماء. اتكلمنا في مسألة المهر وقلنا ولازلنا بنكرر ان احنا بنخاطب الناس جميعا، حاولوا يا اخوانا تيسروا ولا تعسروا، يسروا في المهور وبلاش نحاول نضايق الشباب ونزهقهم، والامر في النهايه يعود بالنتيجه السلبيه على الطرفين، يعود بالنتيجه السلبيه على الشاب اللي عاوز يتزوج مش قادر مع هذه المهور العاليه جدا والذهب المطلوب العالي جدا والنفقات الكبيره جدا، هو مش قادر يعمل ايه يعني في هذا الغلاء الرهيب، ويعود بالحاله النفسيه السيئه على البنت نفسها لما تتاخر الاب يرفض واحد واثنين وثلاثه واربعه بسبب ظروف ماليه او بسبب ظروف ايا كانت الظروف، تبدا البنت نفسها حالتها النفسيه تسوء. هنا شيخنا الحبيب بخصوص الصداق والمهور عموما، يعني هل للوالد أن يشترط لنفسه شيئا من صداق ابنته، وما حكم أن يأخذ المهر الوالد يأخذ مهر البنت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أخي الكريم دكتور أحمد الله يحفظك، أولا لابد أن يعلم الجميع أن الصداقة أو المهر حق للمرأة.
نعم.
يعني هو في الأساس في الأصل هو حق لمن؟ حق لهذه الزوجة التي يعقد عليها. وفي الأصل هو ملك لها. يعني إيه ملك لها؟ يعني لا يحل لأحد أبا كان أو وليا أو أي حد في الدنيا لا يحل له أن يأخذ منه شيئا إلا برضاها.
نعم.
يعني يأخذ الشيء بالإكراه أو بالضغط أو بالإحراج أو بالتهديد أو غير ذلك من الأمور لا يجوز. أكل سحتا ونبت لحمه من سحت وجسده من سحت والعياذ بالله، ومن نبت لحمه أو جسده من سحت فالنار أولى به كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ربنا تعالى يقول فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا
فكلوه
هنيئا مريئا. المهم أنه إيه؟ أن يطيب لها ذلك، ان هي تكون موافقه على ذلك،
تكون راضية يعني وموافقة على ذلك،
راضية عن ذلك
أو عفوا حتى هنا يا دكتور أظن أنها ترضى من باب الإحراج أو الضغط، هذا أيضا ليس مبرر أن يأكل الأنسان حقها،
لا يجوز أكل مال الغير بسيف الحياء أو بالإحراج أو نحو ذلك من الأمور. ولذلك جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، مش عدة، عدة قبل عصمة النكاح فهو لها.
نعم.
هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن امرأة نكحت على إيه؟ صداق أو حباء. قالوا الحباء هو ما تعطاه المرأة زيادة على المهر، يعني هو اتفق مع وليها أن مهرها مثلا 10,000، لا أنا هو من نفسه راح أعطاها زيادة، أعطاها 2,000-3,000 زيادة.
نعم.
خلاص هذا أيضا من حقها. والعدة هو ما وعد به الزوج زوجته وإن لم يحضره وإن لم يحضره، لكن ده وعد في, 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 في ذمته. قال عليه الصلاة والسلام قبل عصمة النكاح فهو لها. العصمة هنا مفرد عصم كما نعلم، وهي ما يعتصم به والمراد به عقد النكاح.
نعم.
ولذلك ربنا في القرآن يقول ولا تمسكوا به
بعصم
الكوافر. نعم. هكذا قال وما كان بعد عصمة النكاح. بعد عصمة النكاح يعني بعد تمام عقد الزواج. العقد تم والحمد لله. طب راح الزوج هنا او العاقد راح طلع مبلغ من المال او هديه او شيء عيني واعطاه للولي له هو شخصيا، او اعطاه لاخيها او اعطاه لامها او لاي حد من ايه من تبعها يعني. قال فهو لمن اعطيه. يبقى احنا عايزين نفرق الان بين اللي الزوج دفعه قبل عقد الزواج، قبل تمام العقد وتوقيع العقد او اتمام العقد، هذا من حق من؟ من حق الزوجة وليس من حق احد اخر. الا ان ترضى وتقبل. ليه؟ قالوا انه ما دفع ذلك الا من اجل ان يتزوج بها، فاصبحت هي صاحبة الحق.
صحيح،
خدت بالك؟ هي صاحبة، هي المنوطة بالحق هنا. لكن بعد ما تم العقد هو الآن مش مكره أن يحابي أحدا لأجل أن يعطيه هذه البنت.
نعم.
فمش هيدفع لهم رشوة يعني عشان يعطوها.
صحيح صحيح.
لكنه دفع لهم هدية أو دفع لهم عطية أو حتى كما
على أن يتزوجها يعني.
على نيته. نعم. هو تزوجها خلاص. ففي هذه الحالة قالوا كما جاء هنا في الحديث تعطى لمن أعطيه، يعني لمن هو إيه؟ لمن وهبه هذا الأمر. قال وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو إيه؟ أو أخته كما روى أحمد وغيره من العلماء.
نعم.
إذن هنا لازم نفرق بين الأمرين. ولذلك العلماء أو بعض العلماء أجازوا للوالد أن يشترط لنفسه شيئا من الصداق.
نعم.
هذه النقطة اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها. هل الوالد بقى في طالما الأمور هكذا، هل والكلام ده قبل العقد بقى، عشان ما يعطى المهر وهو من حق البنت في يده فيأخذه هو أو يأخذ جزء منه دون الرجوع إليها، طب هو هل من حقه هو نفسه الولي يشترط يقول له خلاص أنت هتدفع مهر كذا في جزء منه لي، أو أنا هاخد المهر كله لي؟ هل من حقي أن يشترط شيئا من الصداق لنفسه؟
نعم.
ولو اشترط كل الصداق كما قال العلماء أجاز البعض ذلك، واستدلوا بالأحاديث العمومية في الموضوع، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك.
نعم.
وإن كان في الحديث ضعف كما ذهب البعض. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدلوا ببعض هذه الايه،
ده في حالة ان هو سيدنا الولي او ابو الزوجة يخبر الزوج،
يخبره.
نعم. طب ان لم يخبره،
لا، هو لابد من لا يجوز له ان يتصرف في المال
لا يجوز.
من عنديات نفس.
يعني اقصد ان قال انا صرفت وعملت وجبت البنت كذا وكذا وكذا وهاخد مثلا جزء من الذهب او جزء من المهر ايا كان لنفسي،
يكون ذلك جائز ذلك كما اجاز
إن
العلماء
ان اذنت هي،
ان اذنت لابد أن يكون برضا.
لا يدخل هنا هذا المال تحت حديث أنت ومالك لأبيك، إن هي في الآخر الفلوس بتاعتها دي حتى لو كان بتاعتها هي في الآخر بتاعت أبوها يعني.
لا، ما هو الحديث أصلا فيه كلام، حديث فيه ضعف، فيه أحاديث أخرى ونصوص أخرى تفصل وترد على هذا الكلام.
نعم.
الذي فهمه بعض الآباء للأسف الشديد، أو كثير من الآباء يعني، مش البعض.
أيوة صحيح.
فاهمينه إن لا، أنا أحط إيدي في جيب ولدي واخد اللي أنا عايزه. ابنه يروح يبعد يتغرب بره ويعني زي ما بيقولوا يطفح الكوتة زي ما بيقولوا، ولا ما أعرفش إيه، ويحفر في الأرض عشان يقدر يجمع أي مبالغ، والغربة لها ضريبة كبيرة جدا.
طبعًا طبعًا.
ويبعت لأبيه وأبوه ياخد الفلوس يتصرف بها لنفسه أو يشتري بها أملاك ويكتبها باسمه هو، وتحصل مشاكل كبيرة جدا وضيع حق هذا الولد وحق ذريته. فبتحصل مشاكل في المجتمع، وتيجي تتكلم على الأب يقول لك أنت ومالك لأبيك. أولا الحديث فيه ضعف، ثانيا حتى ولو افترضنا صحة الحديث أو نصوص أخرى تؤيد جزءا كبيرا من معنى هذا الحديث، ليست المسألة هكذا،
ليس بهذا المعنى.
ليس
يعني
بهذا
إن
المعنى.
كل ما يحصده الابن أو ما يجنيه من ثمار أو من عمل أو مشقة ليس معناها أنه في النهاية يقول إلى أبيه.
لا يقول إلى أبيه إلا بإذنه ورضاه.
إلا بإذنه،
بإذن الولد
يعني. عفوا، حتى أن يعطي الولد المال لأبيه، هنا لا يحق للأب أن يتصرف في المال إلا بإذن من ولده؟
لابد من إذنه، هذا ماله، حقه، ملكه. ملكه. والأموال كما تعلم، أو الذمم كما تعلم، في قضية الأموال ذمم مستقلة، كل واحد مستقل بذمته المالية بما
طيب.
أعطاه الله.
كان أحد إخواننا يسأل، بيقول إن هو كان يعمل في الخارج في بعض دول الخليج، وظل في الغربة قرابة 15 سنة أو ما يزيد يعني، وكان بينفق اللي بيرسل المال على أبوه.
نعم.
وأبوه بيشيله الفلوس في البنك أو في أي وسيلة، أو يشتري أرض أو يشتري ما شابه أي حاجة. في الاخر نزل الولد الشاب ده، نزل مصر، فابوه قال له لا، انا قسمت الحاجات اللي اشتريتها دي بينك وبين اخواتك، لان انا علمتك وجوزتك وصرفت عليك وكذا وكذا، فده قصاد ده. هل يصح هذا؟
لا يصح.
لا يصح.
لا طبعا. ارجع لولدك الاول.
نعم.
اقنعه بهذا الامر.
طب عفوا، النقطه هنا اللي بيقولها بيذكرها الاب، ان انا عملت لك، انا بنيتك، انا جوزتك، انا علمتك، انا ربيتك.
في فرق يا دكتور احمد بين ان احنا الناس لازم تخلي بالها، والاباء بالذات، النفقه الواجبه على الاب تجاه اولاده، في نفقه واجبه واجب عليه، يعني ما يرجعش بعد كده يقول لك انا دينتك بهذه المبالغ، لا، في نفقه واجبه.
نعم.
طول ما الولد تحت امره ابيه وتحت طاعه ابيه، والولد لسه لم يستقل بحياته، والعلماء اختلفوا في قضيه هل هي تحسب بالسن ولا تحسب بالظروف والاحوال ولا تحسب بالواقع، واقع الولد، هل خلص دراسه كما هو الحال في العصر اللي احنا بنعيش فيه، هل استلم عمل، هل استقل عن ابيه، هل تزوج واصبح له بيت خاص. الدنيا مختلفه في قضيه متى تسقط او متى لا 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 تجب النفقه، نفقه الوالد على ولده الذكر، ومتى لا تجب على الانثى، على الانثى. فيها كلام، لكن في النهايه ولدك الان مسافر، اذا هو مستقل بحياته وبدا يشتغل له حياته الخاصه، له ذمته الماليه المستقله، فلا يجوز لاب ان يتعدى على حق ولده او مال ولده ويجي حسبه بقى يقول له ده انا في الابتدائي صرفت عليك كذا وفي الاعدادي كذا وفي الثانوي كذا. لا يا اخي، ما هو كانت نفقته في تلك المراحل واجب عليك، انت جاي تحاسبه عليها، هو مش دين عليك،
كانت واجبه عليك.
انما متى مثلا الولد خلاص استقل بحياته، بدا يكسب من المال ويربح ويشتغل وكذا، وراح يؤسس لزواج مثلا، او يؤسس مشروع هيعمل من خلاله، او بيشتري بيت عشان يبنيه، او نحو ذلك من الامور، والاب تدخل وساعد او دفع. في هذه الحاله هل يجوز للاب ان يعتبر هذا دين على الولد؟ ايوه يجوز، ولكن يخبره. يخبره، يقول له هذا دين عليك، خدت بالك، ما يتركه كذا. الولد فاهم ان اباه وهبه ذلك، او كافأه بذلك، او تصدق عليه بذلك، وبعدين يجي يتفاجئ يقول له، يتلاقي ابوه كاتب له كشف يقول لا ده انا حاسبهم ديون. طب لماذا لم تخبره؟ لماذا لم تخبره؟ هنا في مشكله، لكن في العموم ما يجوز لاب انه يتعدى على مال ولده لاجل ان يعطي لبقيه الاولاد الا بعد ان ايه؟
ان يأذن
ذلك على الولد، يعني لابد ان يرجع، لان تحصل ازمه. يعني عندنا مشاكل مثلا، على سبيل المثال، يجي مثلا ولد عمال مسافر مثلا، او بيشتغل في اي مكان، وبيبعت لابيه، وهو مآمن الاب ده في كل شيء يعني. فالاب اخذ المال ده كله واشترى به اشياء وملكها لنفسه هو. كتبها باسمه هو. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل بعد فتره من الزمان، لو مات ذلك الاب هتكون ازمه كبيره جدا. ليه؟
يتحول المال الى ميراث. اي نعم،
يوزع على كل الايه؟ كل الورثه.
كل الورثه، نعم،
اللي موجودين. ومنهم من ضمن الورثه الولد يا عين الشقيان
اللي تعب.
خدت بالك؟ طب اولاد طب بلاش الوالد هو اللي توفي، اللي هو الاب يعني، اللي هو يعتبر جد الاحفاد يعني. طب افرض ابنه نفسه هو اللي توفي. ابنه نفسه اللي بيشتغل ده، سواء في الداخل ولا في الخارج، توفي. مصير الاموال اللي مكتوبه باسمك ايه؟
صحيح.
هتقول ايه للورثه ساعتها؟ تقول لهم انا هكتبها باسم الاحفاد لحسن، دي اموال ابوهم. منهم من سيقبل ومنهم من سيعارض. فمشكله الاموال بالذات، خاصه في الامور الشائكه هذه، تحتاج الى وضوح. اللي هم الناس بيسموها الشفافيه يعني. تحتاج الى وضوح، الامور تكون واضحه، عشان ما حد يرجع بعد ذلك يقول انا اموالي ضاعت، او اب يعني يحاول انه يلبس الامور ببعضها.
ايوه صحيح.
ويعتبر ده حق مكتسب وهو ليس من حقي في الاصل.
هو النقطه اللي فضلتك ذكرتها مهمه جدا يا سيدنا، لاني قضية أنت ومالك لأبيك دي مسألة منتشرة جدا جدا بين الآباء، ونظرتهم لأموال الأبناء أن مال الولد مستحل، لأن الفلوس دي فلوسي أصلا، أنا اللي ربيتك وأنا اللي كبرتك وأنا اللي جوزتك وأنا اللي عملتك، فلوسك هي فلوسي. لكن هنا فضلتك بتثير نقطة مهمة، وإن دلت فإنما تدل على عظمة الشريعة، يعني
طبعا.
أن هذه الحقوق الله سبحانه وتعالى بيحفظها، يعني هذا الولد الذي تعب وكد واجتهد، هذا المال هو من حقه، حتى لو كان أبوه فلا يصح له أن يتصرف إلا بإذن الولد.
أحسنت. وأغلقت الباب أمام التنوع البشري، لأن مش كل الآباء مثل بعض، يعني مش كلهم من العدل بمكان. لأن في آباء ظلم، الكلام ده ما احنا بنعيشه وبنشوفه، وعشته الأمة وشافته. ما ممكن يكون أب ظالم يا أخي، لا يعرف عن العدل شيئا، أو متأول، أو بيتبع الهوى. طب ده هتروح تسلم له رقبة الولد وكل أموال الولد اللي تعب فيها كيف يعني؟
خدت بالك؟
فهي المسألة، حتى ما نخلط الأمور، جاءت في الآيات زي اللي جاءت في سورة النور وغيرها، إن الأب والأم من حقهم يدخلوا، من حقهم إن هم ياخدوا ياكلوا ويشربوا في بيت الولد حتى ولو بدون استئذان، هذه أمور أخرى. هذه أمور أخرى، أمور بسيطة بتعدي في الحياة. أنا عندي أكل في بيتي، وأبوي وأمي عندي، مش مطالب إنهم يستأذنوا. هم لو استأذنوا ده شيء عظمة على عظمة، لكن حتى لو ما استأذنوا مد إيده وأخذ، فتح التلاجة وأخذ وأكل. الابن يعني في الطبيعة في العموم الابن لن يرفض ذلك
صحيح
في الغالب، يعني إلا إذا كانت نفسه غير سوية يعني. فدي أمور مختلفة تماما عن أمور أخرى متعلقة بالماليات اللي متعوب عليها جدا، وبيحصل بسببها حروب وصراعات بين أبناء الأسرة الواحدة للأسف الشديد. فإحنا عايزين بس نخلي بالنا من مثل هذه الأمور، خاصة للأباء والأمهات. ساعدته في زواج، ساعدته في شغل، ساعدته في مشروع، ساعدته مش عارف إيه، ده بعد ما نفقته سقط وجوبها عليك. بعد، مش قبل، بعد ما نفقته. إنما ممكن تيجي إزاي؟ ممكن يقول لي يا ابني ما أنا اللي ربيتك وصرفت عليك وكذا، فالولد من نفسه قال
هو اللي يقول له خلاص خد كذا.
نعم. أنت تعبت فعلا، نعم. صرفت عليك كتير، وأنا خدت حظ من النفقة أكتر من إخواتي. لأن تعليمي كان أعلى، أو مثلا سافرت، أو
هي دي نقطة مهمة سيدنا برضه. لأن أحيانا مثلا الأب يكون عنده تجارة، فعلم مثلا الولد الكبير أو الأولاد الكبار، أو عنده قطعة أرض باعها واجتهد وعمل مثلا يعني، وبعد كده قصر به النفقة، فبدأ الأولاد الصغيرين بدأ يحصل ضيق في حياتهم،
نعم،
في أرزاقهم.
نعم، بتحصل.
فيقول لك لا، ياخد من الولد الكبير ويعطي الصغيرين يعني.
أنا هاخد بس بإذنه.
بإذنه.
مش من وراء إذنه، لا بإذنه.
لأن زي كما قلت فضيلتك، هنا نفقة الأب كانت النفقة الواجبة على الشاب،
نعم،
ما كانتش
نعم.
نفقة تطوعية ما بعد زواجه، ما بعد ما رزق يعني، كانت نفقة واجبة على الأب.
إذا كانت الزوجة اللي هي الزوجة، اللي هي أصبحت خلاص من زوجها،
نعم،
وأصبحت مسؤولة منه، لها ذمتها المالية المستقلة، ما يجوز له أن يتخطى ذلك أو يتعدى على ذلك. وحتى في المهور والصداقة اللي احنا بنتكلم عنه، سبحان الله القدير. فهذه أمور طبعا لابد أن ينتبه إليها، وإلا تعتبر تعدي على حقوق الغير.
صحيح صحيح. طيب سيدنا، قضية شائكة شوية، وهي هل يشترط أن يكون الصداق نقدا، أو بمعنى آخر مسألة أئمة المنقولات؟ مسألة دي مسألة كبيرة جدا، وبعض مشايخنا ممكن ما يسمع الحلقة يزعل شوية من حديثنا فيها، لأنه له رأي معين، لكن مشايخنا كلهم فوق رأسنا يعني. لكن المسألة دي بتاخد كلام كثير جدا. أحد إخواننا الشباب كان متزعم كده فكرة على الفيسبوك إن نلغي قائمة المنقولات، وعامل إيه، تالله لأكيدن أصنامكم، حاطط شعار كده، سلوجان كده غريب. من أين هو أتى بهذا الكلام؟ وهل له أصل في دين رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وحصل بسبب هذه الدعوات، أنا أشياء رأيتها بنفسي، حصل ظلم لأخوات وزوجات كتير بسبب هذه الدعاوى. مش معنى إن أنا بقول يعني، أنا مش بكلم أنا كأحمد إن أنا في صف وجوب أئمة المنقولات ووجوب هذه البشاعة اللي بيطلبها أحيانا الآباء والأمهات، لأ، لكن أنا قصدي كيف أحفظ حق هذه الزوجة. هل فضيل الدكتور سيد البشبيشي يرى من خلال الشريعة، من خلال نور القرآن والسنة، كيف ينظر إلى أئمة المنقولات في شرع الله سبحانه وتعالى؟
شوفوا دكتور، هي فعلا مسألة أصبحت شائكة، وهي من المستحدثات يعني،
نعم.
لم تكن بهذا الشكل في الماضي، لا أقول الماضي البعيد، حتى الماضي القريب.
نعم.
يعني أنا عن نفسي أدركت أقواما من أهلنا وناسنا،
نعم،
أدركنا المسألة دي، إن كان الخاطب أو الزوج اللي جاي يتزوج كان بيدفع مهر،
يدفع
فلوس،
يدفع فلوس،
فلوس نقدا، مهر، خلاص، ولو كتب جزء منه مؤخر إن هو يعني هيدفعه فيما بعد، فتبالك هذه مسألة كانت موجودة أصلا.
نعم.
يعني قسمة الزواج من زمان، أبص في قسمة الزواج والدي مثلا الله يرحمه، ألاقي مش عارف كاتب، مش عارف دافع، مكتوب كده دافع مهر كذا،
دفع بإيده يعني
دفع
فلوس
كذا، مثلا مش عارف 75 جنيه والمؤخر،
نعم،
25 جنيه مثلا يعني زمان.
نعم.
ده كان موجود، لكن كان
فضلت الشيخ سيد كتب أيمة،
أنا والله كتبتها، أنا أذكر والله دكتور كتبتها، أو مش كتبتها،
نعم،
تفصيلا، خدت ورقة كانت بتطبع زمان في المكتبات، بتتباع في المكتبات،
أي نعم، ولا زالت،
خدتها ووقعت عليها، خدت بالك، ورحت لأبو الزوجة حمية الله يرحمه، ولا أنسى له ذلك الموقف،
نعم،
مرة جدا،
نعم.
ورحت لحد البيت وقلت له ديت قبل عقد الزواج بيومين كده، قلت له ديت قائمة الايه، اكتب بقى فيها اللي انت عايزه، خلاص.
ربنا يبارك في عمرك. بس هنا
راح ماسكها،
أيوه.
انا شوف بقى، خلي بالك الفرق عشان الناس تفهم،
الراجل الاصيل بقى،
ايوه، راح ماسكها، قال لي ده شيخ، ده كلام تقوله، وراح مقطعها.
الله.
انا زعلت، ولولا انه راجل كبير كنت ازاي بتقطعها ليه يا حاج؟
نعم.
طب ازاي؟ وده حقها. قال لي الكلام ده ما عنديش. انا عارف انا باخد مين لبنتي والكلام ده، خدت بالك؟
نعم.
والحمد لله رب العالمين. ودايما في حياتنا شفنا ان الـ الناس اللي هي كانت بتيسر على بعضها او كانت
صحيح.
في شيء
صحيح.
من الامان بينهم بعض الى حد كبير يعني، خدت بالك؟ وهو مطلع وعارف ومدور ومتحري، والله يا سبحان الله البنات دول والزوجات دول بعد كده ربنا عز وجل يعني اخلف لهم اضعاف اضعاف
نعم.
اضعاف من اللي كان كتب لهم اصلا.
صحيح سبحان الله.
لكن نرجع لموضوع تاني يا دكتور احمد.
طب قبل ما نرجع بس يا دكتور، لان في البعض ممكن يفهمها بمفهوم اخر، اللي هو فكره ان انا الان مساله قانون الاسره بقاش زي زمان.
ايوه،
ففكره ان انا اسلم ابو العروسه او ابو البنت قايمه فاضيه واقول له اكتبها لي، انا شايفها الان، وسامحني يعني
لا انا هتكلم فيها
اني
معاك،
بتجرأ وبتكلم مع فضيلتك في هذا الامر يعني.
هتكلم فيها معاك
يعني انا شايف هي مشابهه للراجل الطيب اللي كتب
اللي اتكلمنا عنه ده
اللي
الحلقه
كتب من يؤتمن على العرض يؤتمن على المال.
احنا نفسنا انكرنا على
بالظبط
الامر ده.
بالظبط.
شوف حبيبي الله يبارك فيك دكتور
لا
احمد،
الله يحفظك.
احنا بنقول يا اخوانا الامور اتغيرت، كنا من 30 40 سنه ولا وانت نازل كنا
ايوه
بنشوف
بالظبط،
بعينينا،
اختلاف الاجيال. نعم
بنشوف بعينينا ان العريس بيجي يدفع مهر فلوس عشان العروسه تروح تجهز،
نعم
يروح بقى ابوها يشتري لها اوضه النوم واوضه ما اعرفش ايه وايه والكلام ده، والعريس كان بيروح يجهز الشقه شطبها ويجيب شويه اجهزه والكلام ده، والدنيا كانت بتمشي تمام. بعد فتره بسبب الحاله المعيشيه اللي الناس وصلت لها او الازمات المتكرره في عالم في المجتمعات، تعارف الناس فيما بينهم يعني، اذا اصبحت هذه مساله عرف هنا.
نعم
والعرف اذا لم يخالف الشرع فلا حرج من ايه؟ من تحققه، او لا حرج من الاخذ به اذا لم يخالف الشرع.
نعم.
طيب كان الزوج او العريس بيدفع فلوس، فهم استبدلوا دفع الفلوس ديت بقضيه ايه؟ لا انه بدل ما يدفع فلوس لا هيروح يشتري الجهاز وهيشتري مثلا اثاث وهي هتشتري الجزء الخاص بها. كل مجتمع حتى لو اتكلمنا عن عندنا في مصر هتلاقي كل قريه مش كل مدينه لهم طريقه، هو
صحيح
عليه كذا
صحيح
وهي عليها كذا،
صح صحيح
وساعات بيختلفوا والطلاق بيحصل قبل البناء او عقد زواج بيتفركش قبل ما يتم،
نعم نعم
عشان مش عارف مله السرير، لا عشان مروحه، لا
ايوه
عشان
صحيح،
مكنسه، انت عارف
عشان
الكلام
الفلاتر زي ما
الفلاتر.
فضلت.
فاحنا بنقول يا اخوانا طالما ان المساله مساله عرفيه خلاص تعارف الناس عليها، نيجي نحسبها نقول طيب هو في العهد النبوي مثلا هل كان كل الصداق مال؟ يعني هل كان كل الصداق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت اموال بتدفع؟
لا.
اقول لك لا، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى
قال
الله.
لأحدهم التمس ولو خاتم من حديد،
نعم،
وزوج آخر بما معه من القرآن،
الله
صح ولا لا؟
صحيح.
وأم سليم تزوجت من أبي طلحة بإسلامه،
نعم
المهر كان الإسلام. وبعدين في قضية الخلع المعروفة، ودي يمكن القضية الوحدة اللي المشتهرة في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
قال لزوجة ثابت بن قيس رد عليه حديقته لما عايزة تختلع، قال لها إيه؟
ردي عليه حديقته.
إذن كان مهرها إيه؟ حديقة.
نعم.
كان مهرها أرض زراعية، كان مهرها بستان، كان مهرها عقار، كان مهرها سيارة، خدت بالك؟ كان مهرها أثاث، عفش، اشترى عفش واشترى أجهزة واشترى مش عارف إيه والكلام ده كله. تمام. إذا قضية المهور لا تتوقف فقط على النقد، إن لازم أدفع فلوس، لا. فجم الناس في مجتمعاتنا بالذات في مصر يعني تعرفوا، وممكن الحالة دي انتقلت لدول أخرى بعد ذلك، لكن كانت موجودة في الأصل عندنا في مصر، تعرف الناس ان خلاص الاشياء هذه هي مهرها، انا مش هدفع مال وهستبدل المال بايه؟ بهذه الاشياء.
الاشياء دي عفوا تقصد اللي يشتريها الزوج، يعني
لا
مثلا
يشتريها هو،
غرفه النوم
قال له هو
والانتريه
يشتريها.
والذهب والحاجات
تمام
دي، خلاص دي المهر.
تمام
تمام.
طب اللي هي هتشتريه هو في الاصل، خلي بال حضرتك، وده اللي عليه اغلب الفقهاء في الاصل، ان التجهيزات كلها على الزوج مش على الزوجه. وبرضه عايزين اولادنا يفهموا النقطه دي، لان بيقعدوا الان يتشرطوا، وام العريس وابو العريس
لازم تجيب مكنسه
بيتشرط
وتجيب مساحه
ويقول لابوها لازم ما اعرفش تجيب ايه وتجيب. يا اخي يا اخواننا عايزين نفهم المساله صح، هو الاصل في المساله ان الزوج ده يجي ياخدها من بيت ابوها كده
بشنطه هدومها،
من غير شنطه هدوم كمان،
من غير
يشتري لها
شنطه
هدومها
هدوم.
كمان، خدت بالك؟ ده الاصل. تمام. طيب
وهو
احنا
ملزم هنا، تلزمه الشريعه بانه يجهز بيته كامله من
كاملة
الف الياء.
كاملة. تقول لي في حد في حد بيعمل كده، ومش عايز اتكلم على امور شخصيه، لا في حد بيعمل كده، خدت بالك؟ انت لما بتعمل كده اصلا خلاص انت ليك القوامه الكامله، وفي نفس الوقت انت انفقت النفقه الكامله.
نعم.
وانت اتبعت الاصل في التشريع. الاصل في التشريع ما سمعناش ولا قرانا ان كانت واحده بتروح تشتري مش عارف ايه وتجيب حاجه المطبخ وتجيب حاجه ما اعرفش ايه والزوج يجيب ما سمعناش الكلام ده، لكن بنقول انه اصبح عرفا ومش من الآن، ده من سنين طويلة فاتت.
نعم.
وطالما إنه الناس تعرفت على التعاون
بالضبط
فيما بينها،
لسه كنت أقول لفضلتك مسألة
هندخلها في
تعاون
وتعاون
يعني
على البنوك.
وتعاون على البنوك. نعم
خلاص.
نعم.
إحنا عايزين ننجز.
صحيح.
وعايزين الزواج يتم، وعايزين نسهل على بعضنا.
وبالذات في ظل الغلاء، يعني عفوا لو حضرتك ألزمت كل الشباب
ما حدش هيتجوز.
يعني ما حدش هيتجوز. ده هو على كده ما حدش قادر يتجوز.
بالضبط.
يعني هو يعني إذا كان الأمر بالتعاون بين الزوج والزوجة في المشتريات دي، الأجهزة الكهربائية دايما في الغالب يعني بيقول لك الأجهزة الكهربائية على الزوجة كثلاجة وغسالة وبوتاجاز مش عارف إيه، والزوج يجيب الأنتري وأوضة النوم والفلاتر
ده أهم حاجة الفلاتر.
والنيش طبعا والحاجات دي، لكن ومع ذلك هو مش قادرين. يعني أنا بشوف وأكيد فضلتك طبعا أكثر
طبعا
دراية،
طبعا مش قادرين.
الشباب مش قادر.
شوف يا دكتور أحمد، هيجي مثلا ممكن بعض الناس الآن اللي بيسمعونا يقول لك طب يا شيخ يعني ما فيش حاجة في الشريعة بتقول إن الزوجة ووليها ملزمين بأشياء؟ لا في. والمشهور في مذهب المالكية،
نعم.
مشهور عند المالكية حاجة اسمها الشورى.
ايه
الشورى؟
الشورى
اللي احنا عندنا يقول لك شوار. يعني يمكن الشباب مش فاهمين اللفظ ده قوي. النهارده يقول لك جهاز البنت، كنا زمان احنا لحقنا الكلام ده يقول لك شوار البنت. شوار البنت يعني هو جهاز البنت، يعني اللي هي بتشتريه يعني، او اهلها بيجيبوه لها، واحيانا بيقعدوا يجهزوها ويشوروها زي ما كان بيقول زمان، وهي لسه في بطن امها. يعني لسه في بطن امها ولا ولدت لسه رضيعه، وتبدا الام تقعد تقول لك ايه،
نعم.
انا بجهز بنتي عشان ما اجيش في الاخر يبقى المساله شقه عليا. وده بيحصل لحد اليوم، خلي بالك حضرتك.
صحيح.
طيب الشوره دي اللي هو الملكيه قالوا البنت تجهز مفيش مشكله وتساعد بالجهاز ده. خلاص. وبعضهم اوجب على البنت ذلك، لكن انا بتكلم على القول الغالب في المساله. قول الغالب في المساله او الراجح في المساله ان لا، هو الاصل عندك انت، فلما هم يجوا يساعدوك عشان العرف قال كده والمجتمع تعرف على كده، او حتى لو المجتمع مش متعارف على كده لكن هم من نفسهم عايزين يساعدوا معاك، ما تجيش بقى تقعد تتشرط وتبالغ. الناس بتيسر عليك فيسر انت كمان ايه عليهم. طيب نرجع تاني لموضوع القائمه.
طب هنا عفوا يا سيدي قبل نرجع برضه،
اتفضل.
هنا فضلتك اقريت المساله التعاون دي، يعني
طبعا
جائزه شرعا.
طبعا.
مساله ان يتعاون الزوج مع الزوجه، او ان الام وبالذات في ظل الظروف الغلاء اللي حصلت.
طبعا
دي
طبعا.
امهاتنا الفضليات واخواتنا اللي عنده بنت بيبدا يجهزها وهي في اعدادي وفي ثانوي،
ويساعد في
ويبدا يجهز عشان
طيب.
يساعد البنت.
طيب جدا.
هذا شيء جميل يعني
جدا.
هل هنا الشرع يثبت للزوجه انها تكتب قايمه على الزوج لضمان حقوقها او ضمان الحاجات اللي هي جابتها او ما شابه؟
ايوه، هنا بقى الشرع يتدخل في المساله.
نعم.
خدت بال حضرتك كما تدخل العرف قبلها؟ الشرع هنا يتدخل كيف؟ هي البنت اشترت اشياء من مالها او من مال وليها، مال ابوها. هم اللي جهزوا الاشياء دي.
نعم.
هذه الاشياء في الاصل من حقها هي. يبقى اذا لو جت قالت له اكتب لي قائمه، او وليها يقول له اكتب لي قائمه سجل فيها الاغراض والاشياء اللي انا اشتريتها لبنتي او جهزت بها بنتي، هنا من حقه ان تكتب
بالاضافه اللي جابها الزوج.
نيجي بقى للي جابه الزوج. اللي جابه الزوج ده مش احنا لسه قايلين هو الاصل انه يدفع فلوس،
نجيب كل حاجه.
الاصل يدفع مهر.
نعم.
نقدا. طب النقد ده تحول لعيني. فقال لا، انا مش هجيب مهر، انا هجيب قطين او هجيب ثلاث غرف او هجيب مش عارف ايه. تمام. فاصبح ده مهرها. ايوه مهرها. طب تعالى، انت اتفقت مع البنت او مع وليها على ايه؟ انت راجل فارش بيتك مثلا بثلاث غرف او باربع غرف، فبيجي الناس عندنا في مجتمعاتنا هنا يقول لعمه او لحماه، يعني يقول له شوف انا عليا غرفتين وانت عليك ايه؟
غرفتين
او غرفه.
نعم.
او غرفه.
نعم.
وبيتم الاتفاق على ايه؟ على هذا الامر. اذا الان لما نيجي نتكلم في قائمه، نيجي نقول للزوج ده او للعريس ده، نقول له طيب تعالى، انت من حقك هنا حتى شرعا انك ما تكتب زياده عن المتفق عليه. مش انت اتفقت ان مهرها عندك غرفتين؟ خلاص يتكتب الغرفتين.
نعم.
يجي شاب من الشباب يقول لك لا يا اخي، انا بصراحه متسامح جدا وعايز اكرمها وعايز اكتب لها كل العفش اللي في البيت اللي هي جابته واللي انا جبته. هنقول له ايه ده؟ هنقول له لا، حرام.
جزاك
الله كل خير.
نعم.
ما عندكش مشكله. نيجي لنقطه اخرى، ان هم احيانا اللي بتحصل مشاكل بقى في موضوع القائمه، واللي هي عامله ازمه عند ناس كتير، ان بيجي مثلا الولي او البنت او اهلها بيروحوا مش يكتبوا الاشياء اللي جت فقط،
بيغالي فيها
سواء من ناحيتها او من ناحيه. نعم. العريس لا، ده بيزودوا. يعني مثلا عندنا في الصعيد او في غيرها معتمدين موضوع الذهب انه بيتكتب.
صحيح.
في القائمه.
نعم. صحيح.
خلاص، هم اتفقوا معاه على 70 جرام مثلا. هو امكاناته ما تسمح الا ب 30 او ب 40. خلاص. فقال لهم والله انا ملزم بال 70، بس انا ايه، انا هجيب لها بس 40 او 30 جرام. طب الباقي ده انت ملزم بيه او ملزم بيه؟ يعني نكتبه في القائمه؟ اكتبوه في القائمه. خلاص. ما عندكش مشكلة.
جاز هنا أن نكتبها.
آه طبعا.
طيب هو هنا في بيحصل حالة مغيرة شوية، إن بيجي مثلا، والموضوع ده منتشر عندنا في الأقاليم وفي القرى وفي الأرياف وفي الصعيد، نيجي أبو البنت أو أبو الزوجة يقول للزوج هتكتب لي 70 جرام. ده سيدنا كان زمان قوي
من
يعني،
زمان.
مفيش
انا
70
بتكلم على
قطة.
قديم يعني، قديم شويه.
ربنا يحفظك فضل
الله
الدكتور.
يحفظك.
يقول له لا هتكتب لي دي حقيقة 1,000,000 جنيه ذهب. هتشوف المليون جنيه تجيب لي قد ايه؟ كام جرام؟ هتكتبها لي في القايمة. فيكتبها. وبعضهم بيشترط، لا لو ما كتبتهاش انت مش هتتجوز. خلاص في متقدم لها قبلك، طبعا كل واحدة بيتقدم لها حد، تقدم لها قبلك ضابط ودكتور ومهندس وطيار وكذا وكذا، بس احنا هنديها لك انت. واخد لك واحد ما يكونش حد تقدم واحد يكون فيه يعني. فيشترط. فبعض الشباب الغلابة اللي هو مقبل على الزواج فيقول خلاص مش مشكلة يعني اكتبها، وايه اللي هيحصل؟ وانا طالما ناوي على العمار وعلى استقرار البيت مفيش مشكلة امضي. ودايما يا شيخنا الحبيب الاب بيمسك او بيلوي دراع الزوج من هذه النقطة، يقول له انت لو انت مش ناوي تخرب بيتك او تطلق خايف من القايمة ليه؟ باخد بال حضرتك؟
طبعا هو اسلوب فيه حيله ماكره،
اي نعم.
وكتير من انا اعرف ان كتير من الاولياء والاباء بيستعملوا هذه الحيله. ولذلك
بالظبط.
انا اقول لاي شاب يعني مقدم على الزواج، لا تكتب، لا تكتب الا ما كان في امكاناتك الحاليه. يعني ايه الحاليه؟ يعني في شاب يقعد كده يفكر يقول لك طب وايه المشكله؟ يعني انا مثلا الحاجات دي ما هتطلب مني امتى يعني؟ بعد عمر طويل، بعدين هعيز زي ما حضرتك قلت والكلام ده كله،
نعم
يمكن ربنا يوسع عليا،
صحيح
يمكن
صحيح.
اموري تفرج عن الوضع الحالي. لا يا اخي، انت تكتب على قدر امكاناتك، ايه امكاناتك الحاليه
نعم.
خلاص. ومن حقك شرعا انك ما تسجل ولا حرف في القائمه الا الاشياء فعلا فعلا اللي اتفقت عليها، ما تسجل شيء زياده. طب لو سجل زياده ورضي بذلك، اصبح في ذمتي خلاص، دين عليه. بنقول بقى للطرف الثاني اتقوا الله في هؤلاء الشباب. ما تجيش حضرتك اصلا انت اتفقت على 70 ولا 100 جرام ذهب ولا اكتر، والولد جاب الذهب ده، وانت حضرتك كنت كاتبه في كنت كاتب في القائمه مثلا ال 100 جرام، لانه هو في الاصل جاب 30 بس
نعم.
خلاص، فانت كتبت له 100 جرام على اساس لسه هيكمل، او كتبت له ال 70 اللي ناقصين خلاص. فالولد اثناء زواجه وهو عايش معاها جاب لها 70 جرام اللي عليه. فلما يحصل في الامور امور، لا قدر يحصل طلاق او تحصل مشاكل، يوم يروح يشتكوا بالقايمه اللي مكتوب فيها كام؟
ايوه صحيح.
اللي مكتوب فيها ال 100 جرام على بعض.
نعم نعم
طب انت واصلك اصلا 100 جرام؟
اه
او واصلك منهم 50؟ اتق الله انت واهلك، انتوا بتاكلوا، لا انا بتاكلوا حرام.
ياه.
انتوا بتاكلوا
يعني
حرام.
هنا عفوا، هذا المال حتى اذا حكم لهم به فهو حرام.
طبعا اذا لم يقبل هو.
اذا لم يقبل الزوج.
لازم يتراضى هو، يرضى. والا اكلوا
حراما.
اكلوا حراما والعياذ بالله.
لا حول ولا قوه.
عشان كده احنا بنقول يا اخواننا مشكله القايمه لازم نمسكها من الوسط.
طب عفوا يا سيدي، يعني انا اسف، هنا في مساله اخرى بتحكم الناس بعيدا طبعا عن القوانين اللي ممكن يكون فيها تجاوز شويه. مساله ان يقول لك لا انت خلاص اتجوزت وحصل اختلاف وحصل طلاق. هنا الغرم عند البنت اكبر او عند المراه اكبر، هي تزوجت. فهذا قد يؤدي الى تاخير زواجها فيما بعد، او قد يؤدي الى يعني ان تتزوج بمن لا تحب او ما شابه. فهنا ينظر اليها احيانا كعقوبه.
نعم.
اني انا انت خلاص تزوجت، وانت كشاب ممكن تتزوج واحده واثنين فيما بعد يعني، لكن هذه البنت انت جيت عليها، واخد بال حضرتك، فانا هدفعك القايمه دي عقوبه. هل هذه مقبوله في الشرع؟
لا، هي غير مقبوله في الشرع، لانه هو الشرع اللي دخل معاه العرف بما لا يخالفه. لما اتكلموا في قضيه قائمه المنقولات،
نعم،
هم خدوها من باب ايه؟ بسبب خراب الذمم المنتشر.
بالضبط،
استلحق
حق الزوجه يعني.
طب هل هو خراب الذمم ده على الزوج فقط؟ لا، ممكن يكون على الزوجه او وليها كمان.
صح،
بالامثله اللي احنا ذكرناها
نعم
من شويه،
نعم.
خدت بال حضرتك؟ فعشان كده احنا عشان نزن الامور صح، مش هنمسك العصا من الوسط لا، ولكن بنحاول نتوسط الامر عشان لا تضيع حقوق البنت
اي نعم
ولا يضيع حق الولد. احنا في الحاله ديت بنقول يا اخوانا لا تكتبوا الا اللي موجود المتفق عليه.
نعم.
ما تكتبش حاجه زياده عشان هترجع تبكي بعد كده وتقول ده عملوا فيا وسووا، وانت ما تضمنش ذمم الناس بتتغير وبتتبدل في ربع
صحيح.
ساعه.
صحيح.
اما ان حد يشي او حد يقول او حد يتهمك ان انت ظلمتها وجرت عليها وانك انت طلقتها بدون سبب شرعي او سبب مقنع، فهي عايزه تعاقبك زي ما حضرتك بتقول او تنتقم منك، فيقول لك او يقول لك البنت خلاص كده راحت عليها. ده هي يا دكتور احمد الشرع يقول في المساله، هي جابت فرش او جابت اشياء،
نعم
هي اللي شاريها، وهو جاب اشياء واعترف واقر ان ده مهرها، سواء بقايمه او بدون قايمه ده مهرها. طب هما مش بيعيشوا في البيت وبيستعملوا هذه الاشياء؟
صحيح صحيح.
تعرف ان الشرع يقول هنا ان الاشياء التي تستهلك خلاص او تصبح قديمه او قيمتها بتقل، لو حصل في الامور امور ما نعود على الشاب او على الزوج بالتعويض ونقول له تعالى هات لها عفش جديد،
تاخذ نفس القديم،
تاخذ نفس القديم.
ليه؟
لان الطرفين،
هذه مساله اجمع عليها اهل العلم.
ايوه ليه؟ لان الطرفين تراضيا على استعمال هذه الاشياء. ما هم جايبينها ليه؟
صحيح،
ده هم جايبينها عشان
برضاهم. نعم.
الا النيش طبعا، ده موضوع ثاني.
النيش ولا في المتحف؟ نعم.
النيش ده ممنوع، ممنوع الاقتراب، لكن بنتكلم على العموم. هي اصلا تراضت وليها تراضى وعارفين ومتعارف عليه في المجتمع.
نعم.
ان العفش او الاثاث اللي بيشترى ده والاجهزه وكل الاشياء دي، سواء اللي هي شاريها او اللي الزوج شاريها، سواء اللي مكتوبه في القائمه او مش مكتوبه، معروف ان كل الكلام ده هيستعمل. فلما يحصل في الامور امور وهي عايزه تسترد حقها ومهرها اللي هو مكتوب في القائمه او مش مكتوب، خدت بالك؟ في الحاله ديت نقول لها طب تعالي انت هتشيليه زي ما هو. انت هتشيليه زي ما هو خلاص. طب افرض هو كان اخذ شيء من هذه الاشياء. فنقول له ايه ساعتها؟ نقول له هات لها الشيء ده عوضها بيه على الحاله اللي انت خدته عليها.
على الحاله اللي انت خدته بيها.
استعمل مثلا استعمل عفش 10 سنين. وبعدين هو طمع ولا حصل مشكله، نزلت من البيت غضبان عند ابوها، رجعت لقت البيت على اخذ منه اشياء وباعها.
نعم.
اللي هم بيرفعوا النهارده قضايا وكتير منها بيبقى ملفق، يعني بيسموها تبديد القائم.
ايوه صحيح.
ده بتوصل لسجن احيانا.
نعم بتوصل لسجن كتير.
كتير منهم شباب مساكين، هو لا بدد ولا اخذ حاجه. ده هم انتظروا لما نزل وهم رايحين خلوا شقه على البلاطه.
صح.
وشالوا العفش كله.
صحيح.
وبعدين يروحوا يطالبوه بيه.
نعم.
هذا افتراء، هذا حرام، هذا اجرام. هذا اجرام، خدت بالك؟ تقول لي طب يعمل ايه؟ المسكين يعمل ايه عشان ايه؟ عشان ينجي نفسه.
نعم.
اقول لك انت النهارده كشاب مسلم بتتقي الله عز وجل، مش معقول ابدا 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 هنسمع لكتير من الناس اللي طالعين النهارده بيهاجموا المساله ديت بدون ما بيحسبوها من كل الاتجاهات. هم ممكن بيحسبوها من اتجاه واحد.
نعم.
اللي هو ان ايه؟ ان الشاب ده هيتظلم. وهيتسجن او هيدفع اموال بدون وجه حق. انا معاهم في الخوف ده والقلق ده. هل في مسوغ حتى عرفي في المجتمع او اجراء ممكن يتعمل عشان الشاب ده لو حصلت في الامور امور ما حد يطالبه باشياء الا بالمتفق عليها؟ طب ما بدل ما احنا عملنا لنا حارب ونصارع ونقول لا او مش لا، طب ما ندور على حاجه زي كده ونتكلم فيها كتير.
نعم.
وحتى الناس اللي بتضع القوانين والكلام ده كله يعملوا لها حساب. زي ما احنا بنأمن البنت
تأمن
عشان
الولد،
عشان نعطيها حقها.
نعم.
نأمن الولد طالما انه دفع الحق.
هي دي دكتور اصلا خطة غربية في الحقيقة، يعني هو دي امور دخيلة من الغرب، الغرب الذي يسعى الى زرع النسوية وان تأخذ المرأة حقها في وجه الرجل وان تكون مثل الرجل وتبقى سترونج وومن زي ما بيقولوا، وخبر حضرتك تبقى قوية وبتاخد حقها وبتشتغل وبتثبت وجودها، بينادوا بكده، يعني دعاة النسوية بينادوا بكده. فبالتالي تسن القوانين في الغرب التي تظلم الرجل لحساب المرأة، ولذلك في الغرب يا سيدنا حصل هروب من الزواج.
ده
يتجوزوا.
ده في ناس عندنا كانت بتطالب القوانين حرفيا الموجودة. في الغرب.
صحيح.
اللي هي لو حصل طلاق تاخد نص ممتلكاته.
نعم.
انت
نعم.
متخيل؟
نعم.
انا عندي حالات في الغرب عايشين، هما مش عايشين مش زوجين يعني، لكن على ورق. ليه؟ عشان مش عايز يطلع،
عشان ما تخش
نص
70 و80% دلوقتي يا سيدنا من الاجيال الجديده ما بقاش فيه جواز. صداقه.
بالضبط.
صداقه وينجب منها، يعني هو صديقته صاحبته ساكنه معاه يخلف منها عيل واثنين وثلاثه واربعه ومش متجوزين
عشان لا يورط نفسه،
حتى لا يدخل في هذه ازمه القوانين. وده للاسف الشديد اللي بيدفع اليه الشباب دفعا ولا حول ولا قوه الا بالله.
ولذلك يا دكتور احمد انا عايز اقول الخلاصه يا جماعه الخير في مساله القائمه، نحن لا نرفضها ان اعتبرناها، وهي نعم. اعتبرت هكذا عند الكثير من العلماء والفقهاء حتى المعاصرين، واللجنه الدائمه للفتية في السعوديه، دار الافتاء المصريه.
نعم.
يعني جهات كثيره جدا من المعمول بفتواها في العالم الاسلامي اقرت بقائمه المنقولات، ولكن بضوابط وقواعد وشروط حتى لا تضيع حقوق البنت ولا تضيع حقوق ايه؟
الولد.
حقوق الولد.
نعم.
لا الزوجه ولا الزوج. خدت بالك؟ احنا
الضوابط هذه يا سيدنا ان تكون المنقولات حقيقيه موجوده فعلا كما ذكرت، وان تكون القايمه ما فيهاش مغالاه كما بنسمع مليون و2 مليون و3 مليون وما اكثر من ذلك كمان.
ده بيكتبوا صلاه امانه
وصلاه امانه
حاجه
صلاه امانه.
كلام
نعم
فارغ
نعم
كلام
نعم
فارغ.
هذا لا يجوز شرعا
طبعا. انت يجوز في حاله واحده اذا كان هو راضي بدون اكراه.
هو سيدنا بيغرر بالشاب احيانا يعني الشاب الصغير اللي مقبل على الزواج احيان كتير جدا بيضحك عليه، وانا بشوف هذه النماذج.
طيب
هو مش فاهم، هو عفوا هو مغرم بمساله الزواج، هو عايز يتجوز. ففي مقابل ذلك ابو الزوجه هيستغل ده، يبقى هو راجل كبير فاهم والشاب صغير مش فاهم، فيقول له لا امضي لي على ايصال امانه على بياض فيمضي.
لا انا بطمنك ان في الـ في الـ في الـ
الجيل الجديد اختلف
الوضع
شويه.
الحالي الحالي مش هتكلم مثلا من سنتين 13 الوضع الحالي لا كتير جدا او معظم الشباب النهارده لا صاحي جدا مصحصح جدا المساله
وبيفصلوا
وبيفصلوا وما بيرضاش يقول لك لا مش كاتب.
ما هم شافوا بلاوي بقى
ده يعني. يا راجل ده القائمه اللي هي حقها الاصل اللي هي بدل المهر اللي هي مش هيكتب فيها بخط ايده الا الاشياء الموجوده فعلا واللي هو قادر يجيبها فعلا، خدت بالك؟ بيقول لك لا مش كاتب.
ايوه صحيح.
فانت تجيك كتبه زياده
صح
وهياخد بعضه يعمل خرج ولم يعد.
صحيح صحيح.
يقول له
ولذلك اخونا اللي عمل المبادره بتاعت الغاء القايمه ده اقبل عليه ناس كتير جدا. يعني انا فوجئت
طبعا
ان في بنات كتير وشباب كتير قبلوا بالامر ده وحصل الزواج.
احنا بنتكلم الان وبنقول هي شرعا مقبوله لان العرف لم يخالف فيها الشرع وبنحاول نستدل قدر المستطاع.
لكن الاصل
هتلاقي في ناس كتير جدا معترضه على الكلام.
أيوة
ده بيقول لك انتوا مش عايشين في الواقع. والله يا اخوانا عايشين في الواقع.
صحيح.
وكل يوم شاربين من كعنا.
أيوة
بموضوع
صح.
الزواج والقائمه والكلام ده كله. فاحنا زي ما بنقول للاولياء الامور بالنسبه للفتيات يسروا ولا تعسروا.
نعم.
وبنقول لهم سهلوا على الشباب ما فيش داعي للتعقيدات هذه.
صحيح.
برضو بنقول للشباب خلي بالكم دي حقوق.
نعم.
انت ما دفعتش حاجه. انت جاي تاخدها كده ببلاش.
نعم.
انت دفعت مهر يا ابني. دفعت جيت حطيت لها مثلا على قدامها كده ولا وليها ودفعت المال اللي هيشتروا بيه الجهاز ده اللي انت متفق عليه. لا ما دفعتش حاجه، امال انت عايز ايه؟
نعم.
ايه البديل؟ طيب
صحيح.
انت ما دفعتش حاجه، ايه البديل؟
نعم.
البديل انك اكتب الاشياء ديت وما تكتب زياده. ولو كتبت زياده لا تلومنا الا نفسك. ده ما تجيش تقول لي انا
هتندم انت بعدين.
انت
احنا مالناش دعوه لما
بالضبط
لما تروح في محكمه الاسره يعني. سيدنا الحبيب فضيله الدكتور السيد البشبيشي، الموضوع مهم جدا لكن يحتاج الاستكمال في الحلقه القادمه.
الله المستعان حبيبي.
جزاك الله خيرا. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، قضيه الحديث في مساله المهر والقايمه وما شابه قضيه مهمه جدا، ولذلك افردت قناه الندى الفضائيه هذه المساحه لحضراتكم من باب التثقيف، من باب التوعية، من باب المساهمة في حل المشكلات اللي بنشوفها وتقليل نسب الطلاق ونسب الخلافات ونسب التوتر والمشاكل اللي بتحصل بين الزوج والزوجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قضية التيسير قضية مهمة جدا ذكرها الشيخ كثيرا، وقبل أن نذكرها الشيخ ذكرها الكثير من السادة العلماء وذكرها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أقلهن مؤنة أكثرهن بركة. كلما كان هناك تيسير في أمر الزواج كلما كان الزواج مليء في الحقيقة بالبركة والاستقرار والهدوء والسكينة والرحمة والمودة. وكلما كانت الزيجة أو كلما كان الزواج يبدأ بهذه المشاكل، مشاكل أنت هتجيب إيه وأنا هجيب إيه ولازم تجيب كذا، لا أنت نسيت تجيب المكنسة وأنت ما جبتش الفلتر 7 مراحل، جبتش 3 لازم تجيب 7، وندخل في قصص ما أنزل الله بها من سلطان، كلما أتى الكدر وأتت المشاكل. وسبحان الله العظيم لم تعرف البشرية علاقة منضبطة في تاريخ البشرية منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها مثل هذه العلاقة العظيمة التي نظمها الإسلام، علاقة الزواج التي وضع الإسلام لها أطر ووضع لها أسس ووضع لها قواعد، أن هذا الزوج لا يظلم الزوجة، ما ينفعش يأكل حقها، ما ينفعش يظلمها، ما ينفعش يجي عليها، ما ينفعش يتجاوز حقوقها، وكذلك الزوجة ما ينفعش تستغل قائمة المنقولات عشان تحبس الراجل ولا تمضيه على إيصال أمان عشان تزله وتفضل تهدد فيه ولسانها يطول على الزوج الذي له حق القوام وله الفضل بالنفقة والمسكن والمشرب والمأكل والسعي في هذه الحياة لكي ينفق على الزوجة. هذا له حقوق هذا الزوج وكذا هذه الزوجة لها حقوق. الموضوع يطول فلعلنا نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم سدادا وتوفيقا وقبولا وإخلاصا للحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.